بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: شروط لا إله إلا الله. وأصل هذه الرسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وزيد فيها الأدلة. قوله شروط جمع شرط، وبعضهم سكن الراء، جمع شرط. قد ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة أن هذه المادة الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعلامة. قال: ومن ذلك الشرط العلامة بفتح الراء، وشراط الساعة علاماتها، قال الله جل وعلا: فقد جاء أشراطها. وقد ذكر ابن منظور في لسان العرب أن الشرط بفتح الراء هو العلامة. وعرف أهل العلم الشرط بقولهم: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا ذكره علماء أصول الفقه معرفين الشرط بذلك: ما يلزم من عدمه العدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا فقدت الطهارة وعدمت الصلاة، وإن صلاها فباطلة، أي بغير طهارة. ما يلزم من عدمه العدم. شروط لا إله إلا الله: إذا فقد شرط فأكثر لم ينتفع قائل هذه الكلمة بها. ثم قالوا: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قد يتطهر الإنسان ولا يصلي. والمعنى هنا في شروط لا إله إلا الله: ما يجب على المكلف معرفته والعمل به حتى يكون موحدا ظاهرا وباطنا، كما قال ذلك العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. شروط لا إله إلا الله: ولا بد من توفر واجتماع هذه الشروط جميعا، فإذا اختل شرط من هذه الشروط ولم يوجد لم يكن مسلما، لم يكن مسلمة. ولهذا قلنا: ما يجب على المكلف. الوجوب ها هنا في التعريف عين، يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الشروط السبع للا إله إلا الله والعمل بها ظاهرا وباطنا حتى يكون من أهلها المنتفعين بها. والمكلف من ذكر أو أنثى أو جن أو إنس، معرفته أي علمه، لأن هذه الشروط مأخوذة من الكتاب والسنة كما سيأتي، وليست مجرد معرفة بل لابد من علم. كما تقدم معنا التوحيد قول وعمل، لابد من عمل، أن يعمل بهذه الشروط. ثم قلنا ظاهرا وباطنا، لأن من الناس من قد يعمل بها ظاهرا كحال المنافقين عياذا بالله رب العالمين. والمنافقون في ظاهر الحال كانوا يصلون ويصومون ويحجون وغير ذلك، لأن قلوبهم ما كانت مؤمنة. لذا قال الشيخ عبيد في تعريفه: ظاهرا وباطنا. وأخذ العلماء هذه الشروط السبع من التتبع والاستقراء. استقرى العلماء النصوص في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فوجدوها قد قيدت بقيود. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: وقد قيدت هذه الكلمة بقيود ثقال. إذن أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الشروط السبع للا إله إلا الله من الكتاب والسنة. فرحم الله علماءنا الذين بذلوا جهودا عظيمة لحفظ الدين وتسهيل تعلمه، فلهم علينا فضل ولنا لهم الدعاء. وهذا أمر وهو التتبع والاستقراء معروف عند العلماء وطلابه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى شروطا للصلاة والوضوء والتيمم والصيام والحج وغير ذلك، أخذوها من الكتاب والسنة. فإن قال قائل من أهل التصوف أو غيرهم: أين الدليل يا من تطلبون الدليل على هذه الشروط السبع؟ قلنا: الدليل موجود، فما من شرط من هذه الشروط السبع إلا ودل عليه آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله، وإنما جمعها العلماء فقالوا شروط لا إله إلا الله سبع. وهذا الأمر لا كما يقوله دعاة أهل الإشراك إن من قال ذلك هو ابن عبد الوهاب. لقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الطيب التوحيد كلام أهل العلم، كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان هذه الشروط، ونقل عن الحسن البصري قوله: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. إذن هذا الأمر هو ذكر شروط لا إله إلا الله وما دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، بل حتى المشركون الأولون كانوا يعرفون أن لهذه الكلمة قيودا وشروطا، وأنه ليس مجرد النطق بها دون العمل بمقتضاها يكون قائلها مؤمنا. قال الله جل وعلا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهم مقرون بأن الله جل وعلا معبود، وإنما أنكروا إفراد الله بالعبادة، فكانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وهبل وغيره. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وكل ما عبد من اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها فباطل، قالوا واستنكروا. أجعل الآلهة المعبودات معبودا واحدا وهو الله سبحانه، إن هذا لشيء عجب. تعجب واستنكر، دل أنهم عرفوا أن من قال لا إله إلا الله لزمه العمل وخلع الأنداد والتبرع من الشرك. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهموا أنهم إذا قالوا كلمة التوحيد تركوا الشرك، فعرفوا أنها قول وعمل ليست مجرد نطق فحسب، بل قول بها وعمل بمقتضاها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ سموه رغوبا، بمعنى أنه سيترك. فلا إله إلا الله لها شروط ولها نواقض تفسدها، فعلى المسلم، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم هذه الشروط وأن يعمل بها. وكما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: ليس المراد من شروط لا إله إلا الله التعداد فحسب للعمل. قال: فكم من عامي قد توفرت فيه هذه الشروط عملا، وإن سألته أي أن يعدها ما استطاع. وكم من يجري فيها سرعة السهم يذكرها، ولكنه يقع فيما يضعفها أو يخالفها أو ينقضها، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن لابد من معرفة هذه الشروط والعمل بها. فلا إله إلا الله هي كلمة التقوى والعروة الوثقى والفارقة بين الكفر والإسلام والعصمة للدم، كلمة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي القول الثابت. من عرف معناه وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا كان من الناجين ومن السعداء ومن الآمنين. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا أي وحدوا، قالوا لا إله إلا الله وعملوا بها، أطاعوا الله ولم يلبسوا ويخلطوا بإيمانهم الكفر والشرك، أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون في الدنيا إلى التوحيد وطاعة الله والاستقامة على شرعه واتباع سنة نبيه، ومهتدون في الآخرة إلى جنات النعيم والتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهو موحد، آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي ورسول، وعمل الصالحات وتقرب إلى الله جل وعلا بالقربات، فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا والآخرة، الحياة الطيبة السعيدة في الدنيا. ثم بين أنه يجازيهم في الآخرة الجزاء العظيم، ويقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تقدم معنا أن السؤال في القبر: من ربك؟ أي من معبودك؟ السؤال عن توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن شروط لا إله إلا الله سبعة أخذها العلماء بالتتبع والاستقراء، زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنة وزيد ثامنها الكفران منك بما، والصحيح أنها سبعة كما سيأتي، جمعت في هذا البيت: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. بعض أهل العلم زاد ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، والراجح والصحيح أنها سبعة. ولا التفات إلى ما قاله عبد العزيز الريس من أن شروط لا إله إلا الله أكثر من سبعة، لا التفات إلى ذلك، فإن هذا الرجل يغرب، يأتي بالغرائب، أخذت عليه مسائل في هذا الباب وحذر منه. وبهذه المناسبة أنصح أبنائي وإخواني أن لا يقرأوا إلا لأهل السنة، سيما في باب التوحيد والعقيدة، فلم يحوجنا الله جل وعلا لكتب أهل الباطل، في كتب السنة غنية. وكان الشيخ مقبل عليه رحمة الله يقول: أوقرأنا كل كتب السنة حتى نحتاج إلى قراءة كتب هؤلاء؟ لسنا بحاجة، لا الحمد المنة، سواء كان في التوحيد أو العقيدة أو المنهج أو الفقه أو السيرة، تاريخ، غير ذلك. عندنا كتب لو أنفق الإنسان عمره ما أكمله من كتب أهل السنة. فالقناعة القناعة بهذا الخير العظيم، فما من فن من الفنون وعلم من العلوم، سواء كان علم وسيلة أو علم غاية، إلا وترى العلماء وطلاب العلم قد شرحوا فيه متونا، وهذا فضل من الله. وفي هذا الزمن تيسرت الأمور في العلم جدا، تيسرت، وإنما الهمة للطلب والتحصيل والمدارسة والمراجعة والحفظ، وإلا فقد تيسر العلم لله الحمد. كان الواحد يرحل مسيرة الشهر لحديث، واليوم وأنت في بيتك تسمع محاضرة العالم الفلاني الذي في البلاد الفلانية مباشرة من فضل الله. هذه وسائل الأشرطة والأقراص هذا والبث المباشر والإذاعات السلفية الطيبة، نعمة من الله عظيم. إذن شروط لا إله إلا الله، قال: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، سنقرأها سردا ونشرحها عند ذكر دليل كل منها. العلم بمعناها أي بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، فلا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، واليقين هو أعلى درجات العلم، كمال العلم، انظر، كمال العلم بها أي بلا إله إلا الله المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة لهذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله كما تقدم معنا، هي كلمة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكما قال ربنا جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وألزمه قال تعالى: وألزمه كلمة التقوى. ولما دلت عليه من وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة والسرور بذلك الفرح. السادس: الانقياد لحقوقها، وهذا هو المحق، وهي الأعمال الواجبة، هذا المراد بالحقوق، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع: القبول المنافي للرد. إذن هي سبعة شروط، والحمد لله رب العالمين.